بسم الله الرحمن الرحيم. العمل الصالح.
إن العبد العاصي إذا وقف على شفير النار يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فهذه هي الحياة حقا، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. فدخول الجنة والنجاة من النار مرهونة بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطين.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
فما هو العمل الصالح الذي يرفع ولا يرفع سواه؟
العمل الصالح.
إن حاجتنا ماسة لمعرفة شروط العمل الصالح وأركانه.
شروط العمل الصالح.
فالشرط الأول هو تمام الذل، والشرط الثاني هو كمال الحب.
أركان العمل الصالح
هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. الركن الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلة التقوى الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شروط العمل الصالح، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمفهوم هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لا يرفع إليه إلا العمل الصالح. فما هو العمل الصالح الذي يرفع ولا يرفع سواه؟ إن حاجتنا ماسة لمعرفة شروط العمل الصالح وأركانه. كل حرثك في هذه الدنيا مرهون
بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطيه، فهو أولى من البحث عن لقمة الخبز، وأولى من البحث عن طبيب يزيل العلة. إن العبد العاصي إذا وقف على شفير النار يوم القيامة يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فهذه هي الحياة حقا، أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة. فدخول الجنة والنجاة من النار مرهونة بتحقيق ركني العمل الصالح وشرطيه، وبقدر الخلل في تحقيق الركنين والشرطين يكون حساب العبد وتكون منزلته. المستقرئ لأدلة الكتاب والسنة يجد أن النصوص تضافرت على ذكر ركنين للعمل الصالح وشرطين. فأما الركنان فالأول منهما هو توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. الركن الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك العمل. أما الشرطان فالشرط الأول هو تمام الذل، والشرط الثاني هو كمال الحب. فإذا حقق العبد الركنين والشرطين فهو السعيد حقا. والناظر إلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم حققوا الشرطين والركنين أتم تحقيق، وامتد هذا الأثر الحميد إلى حياة التابعين. فأذكر الآن قصة صحيحة عن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عن أبيه، فدبت الأكلة في رجله، الأكلة داء الغرغرينة عافانا الله وإياكم، إذا دب في القدم بتبتر، فدبت الأكلة في رجله فقال الطبيب: تقطع. فقالوا له: وكيف نقطعها؟ تعاطى الخمر فإذا سكرت قطعناها. قال: ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. فلما دخل في الصلاة نشروا اللحم، فلما وصلوا إلى العظم أغمي عليه فما شعر بشيء. مسألة الخشوع في الصلاة والدخول فيها والإخبات، بقدر خشوعك يكون تحقيق الركن وتحقيق الشرط. فنحن الآن أيها الإخوة الكرام نضع رؤوس أقلام على كل عنصر من هذه العناصر، إذ الكلام فيها متسع جدا، لكن نضع نتفا. والسعيد من وعظ بغيره، ومن لا يكفيه القليل لا يفيده الكثير. أما توحيد الله عز وجل فهذا هو الذي جاءت به الرسل. جاءت الرسل بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية فطر الخلق عليه. توحيد الألوهية أنه لا يجوز صرف شيء لله لغير الله عز وجل من العبادة والنسك وغير ذلك، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا هو توحيد الألوهية. إنما توحيد الربوبية فطر الناس عليه، ولذلك المشركون لما جوبهوا بهذه الأسئلة أجابوا الإجابة الصحيحة التي تتناسب مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يرزق الناس، وهو الذي يخلق الناس، وهو الذي يميت ويحيي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلماذا كفرهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، لماذا كفرهم؟ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى آخر الآيات. لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية، أي بإفراد الله عز وجل بالعبادة. فقال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وما هو العجاب؟ تفرد بالخلق، وتفرد بالرزق، وتفرد بالإحياء والإماتة، أفلا يتفرد بالعبادة؟ أليس هذا مناسب أن يتفرد بالعبادة وقد تفرد بكل شيء؟ لذلك طريقة القرآن الكريم يثبت توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية، فيذكر آلاءه ونعمه على الخلق، ثم يقول لهم إذا كان لم يفعل أحد الخلق والإحياء والإماتة والرزق إلا الله عز وجل، أفلا يستحق فعلا أن يكون هو المعبود دون سواه؟ فتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل. ولذلك الذي يضل في توحيد الألوهية يضل التوحيد. بعض الناس يلتبس عليهم الفرق بين النوعين، فمثلا أفتى بعضهم يوما أن الطواف بالقبور ليس شركا، يعني القباب القبور قبور الصالحين وأولياء الله عز وجل كالحسين رضي الله عنه وكالسيدة زينب رضي الله عنها وسائر عباد الله الأخيار الذين بنوا على قبورهم قبابا، فيقول إن الطواف بقبور هؤلاء ليس شركا، ثم يبسط قوله فيقول: لأنك لو سألت رجلا ممن يطوف هل هناك رازق إلا الله؟ يقول: لا. هل هناك محي إلا الله؟ يقول: لا. هل هناك مميت إلا الله؟ يقول: لا. فهذا الرجل موحد. نقول: لا، هذا الرجل لم يعرف من التوحيد إلا ما عرفه المشركون الأوائل، لتوحيد الربوبي. لكن هذا الرجل لماذا شد رحله من بلده إلى القبر؟ يطلب حاجة، يطلب دفع ضر، يطلب جلب نفع. هذا هو التوحيد حقا. لا يقدر على دفع الضر إلا الله، ولا يقدر على جلب النفع للعبد إلا الله. إن اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. فأنت تشد الرحل من أقصى البلاد لتقول: يا حسين ادفع عني الضر، فما صنعة الله في الكون؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالمقصود من التوحيد الذي نعنيه هو توحيد الألوهية، ألا تصرف شيئا من العبادة إلا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء. الحنيف يعني المائل عن العقائد الزائغة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولتعلم أيها الأخ الكريم أن هذا العمل الذي يمثل البناء الضخم قاعدته التوحيد، وإلا فقد جاء أقوام إلى الله عز وجل بأعمال كثيرة، فقال عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أن القاعدة متهالكة. وفي الحديث الآتي بيان، وهذا الحديث صحيح في الصحيحين وغيرهما، وهو نذارة خطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول ما يدخل الجنة شهيد وقارئ وعالم، وفي رواية للنسائي: ورجل جواد، أي غني. فيؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه عليه، ثم يقول له: ماذا فعلت؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتل. فتقول الملائكة: كذب. فيقول الله: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يسحب به إلى النار. فيؤتى بقارئ القرآن: ماذا فعلت بالقرآن؟ يقول: يا رب قرأته فيك أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة له: كذب، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. فيسحب به. ثم يؤتى بالعالم: ماذا فعلت بالعلم؟ يقول: يا رب علمت الناس أناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل: كذب. وتقول الملائكة: بل علمتهم وقد قيل. وكذلك الأمر في الرجل الجواد: ماذا فعلت بالمال؟ يا رب أنفقته فيه. فيقول الله له: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل أنفقت ليقال جواد يعني سخي وقد قيل. هذه الأعمال الأربعة من أجل القربات إلى الله: الشهادة، ومكان الشهادة معلوم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. طيب كيف يحشر إلى النار أول الداخلين؟ قارئ القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الحديث الآخر: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رجل قارئ قرآن يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. فرجل بيقرأ القرآن الكريم وله ورد بينهيه كل شهر، وبعدين يستظهره، هذا عنده جبال من الحسنات، جبال. يوم يدخل النار أول الداخلين مع هذه القربة. كذلك العالم: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس بأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. فالكل بيدعي العلم لشرف العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فمنزلة العلماء رفيعة معروفة، فكيف يسحب هذا إلى النار أول الداخلين؟ إنهم أشركوا في أصل العمل، هذا هو الذي أرداهم. لا ينفع مع التوحيد طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة. فبرغم فضل عمل هؤلاء، إلا أنهم لما أشركوا بالله عز وجل راح عملهم. وهناك حديث آخر خطير وفيه إشكال. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد شبر، أو قال قيد ذراع، عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فالمشكل هنا كيف هذا؟ يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة زمانا طويلا ثم يحشر إلى النار، ورجل يعمل بعمل أهل النار زمانا طويلا ثم يحشر إلى الجنة؟ نقول نعم. ويزيل هذا الإشكال زيادة في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. بهذا انحل الإشكال، يعمل الزمن الطويل مرائيا لا يعمل لله، لذلك ناسب أن تكون خاتمته على غير ما كان يعمل، إذ لو كان يعمل لله فإن الله لا يضيع أجره، والعبد يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، لكنه لما أقبل على الله كان صادق الطلب. وليس عن أذهانكم ببعيد حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفسا فسأل راهبا ألي توبة؟ قال لا، فقتله فأتم به 100. ثم سأل رجلا راهبا عالما قال: قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بصدره، أي قدم صدره كناية عن المبادرة والإسراع، إلى الأرض التي أمره الراهب بالتوجه إليها، فما خرج غير بعيد حتى قبض. فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم حكما أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها، وأمر الله الأرض، لأن الرجل ما كاد يخرج، يعني هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، ما كاد يخرج حتى مات، لكنه لما كان صادق الطلب أمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. رجل قتل 100 نفس. إن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب، ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنك مهما فعلت من الذنوب لا يمكن تأتي على رحمة الله كلها، بل هي تشملك وتشمل كل عاصي، هي أوسع. وهذا يناسب كمال صفاته تبارك وتعالى. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام: يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فلذلك كل عمل راقب العبد فيه العبد فهو على شفا هلكة. والعلماء لهم هنا بحث فرعي، يقولون: لو جاء مثلا رجل إلى المسجد ليصلي الصلاة، فبينما هو يصلي إذ رمق شخصا يلتمس عنده الوجاهة فأطال الصلاة، فأطال الركوع وأطال السجود، فما حال صلاته؟ قال العلماء: الذي زاده مردود، أما أصل عمله فمقبول، لأنه لما خرج إلى المسجد ما خرج رئاء الناس، إنما خرج ليصلي، فأصل عمله محفوظ، لكن ما زاده طلبا للرفعة عند فلان يرد. إنما لو خرج من داره لأجل أن يقال فلان يصلي فهذا أشرك في أصل العمل فيسقط العمل كله. يبقى توحيد الله عز وجل أول المطالب، وعلى هذا يبنى الباقي. الركن الثاني المتابعة، وهو ألا تفعل شيئا إلا إذا أذن لك فيه من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمركم. والله تبارك وتعالى جعل المتابعة ثمرة المحبة. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله عز وجل ركني العمل الصالح في نصف آية من القرآن: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو التوحيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس مبادرة إلى تنفيذ الأمر. نحن أيها الإخوة الكرام في حاجة ماسة إلى الاطلاع على حياة الصحابة. السنة العملية هي التي تفسر الأقوال. المبادرة إلى تنفيذ الأمر، وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة. في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية قال: فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما تنخم نخامة إلا استبقوا عليها، فما تقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ويبتدرون أمره. لذلك ثبتت لهم البشارة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليست الأولى بأفضل من الثانية، بل الشرف لهم أن يرضوا عن الله. ليس الشرف حسب أن يرضى الله عنهم، إذ لو سخط الخلق جميعا على الله ما يضره، لكن الشرف لهم أن يقول الله لهم: أنتم رضيتم عني. فهذا هو الشرف. وما نال هذا الشرف ولا حاز هذا السبب إلا بالمبادرة. وكانوا يقتدونه بكل غال ونفيس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أجمة، مكان فيه أشجار كثيرة، وكان يقبع في هذه الأشجار عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق. فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكبشة جد الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه، جد غامض غير معروف. وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد غامض، إنما الجد المشهور شرف الانتساب إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإن نسبة لعبد المطلب تعتبر شرف، إنه لأنه رجل معروف مشهور له مكان في الناس. لكن كبشة ما يعرف كبشة في الناس، فهو يريد أن يحتقر الرسول عليه الصلاة والسلام بيعني ابن فلان غبر علينا وانتزع السيادة منا. هو ده مقصود عبد الله بن أبي سلول، يسبه ويشتمه. سمع هذه الكلمة من عبد الله بن أبي سلول ابنه عبد الله، له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب، لئن أمرتني لآتينك بعنقه. الولاء للرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون أجل ولاء قبل الولاء للآباء والأبناء. والذي أكرمك والذي أنزل عليك الكتاب لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وقامت معركة بدر بين المسلمين والكافرين، فكان ابن لأبي بكر لم يكن أسلم آنذاك، وكان في صفوف الكافرين، وكان يرى أباه أبو بكر رضي الله عنه فينخنس بعيدا عنه. فلما أسلم الولد قال لأبيه: لقد كنت أراك فكنت أخشى أن يسبق سيفي إليه. فقال أبو بكر: والله لو رأيتك لقتلتك. هذا هو الفارق الجوهري ما بين الجيل الأول وما بين كافة الأجيال الخالقة لهذا الجيل النفيس الفريد. المتابعة: لا يجوز لك أن تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا بإذن. ولله در سفيان الثوري لما قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا كنت تريد أنك أنت تهرش، يا ليت يكون معك دليل أثر إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اهرش. يعني المسألة تصل إلى هذا. نحن أيها الإخوة الكرام مبتلون بأننا نفعل الفعل، فإذا وقعنا في ورطة طلبنا حكم الشر، إنما إذا مضى الأمر لا نفعل. أغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل أن يفعل هو جائز أم لا، مشروع أم لا، لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حلا ومخرجا. الجيل الأول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غاية الروعة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فروى هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله، فطبق جرير هذا الحديث على تصرفه الشخصي. لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليك، الجهل به خير من معرفته. إذا مضى الأمر لا نسأل. أغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل أن يفعل هو جائز أم لا، مشروع أم لا، لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حلا ومخرجا. الجيل الأول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غاية الروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فروى هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله، فطبق جرير هذا الحديث على تصرفه الشخصي. لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليك، الجهل به خير من معرفته ثم من مخالفته. وليست هذه دعوة إلى الجهل، لكن الرجل الذي يعلم ويخالف شر من الذي لا يعلم. الذي لا يعلم قد يكون له عذر مقبول، أما الذي يعلم ثم خالف ليس له عذر. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه طبق هذا الحديث في حياته الشخصية، فأرسل غلامه يشتري فرسا، فحصل الغلام الفرس بثلاثمائة درهم، وجاء الغلام بصاحب الفرس ومعه الفرس إلى جرير لينقده الثمن. فلما رأى جرير فرس الرجل وجده يستحق أكثر من ثلاثمائة، قال: يا فلان، فرسك يسوي أربعمائة. قال: قبل. قال: خمسمائة. قال: قبل. قال: ستمائة، حتى وصل به إلى ثمانمائة.
رجل يشتري الفرس ب300 يقول لا فرسك يسوي 800، فقال الرجل قبل فأعطاه 800. الغلام لا يفهم هذا التصرف، إذ التجارة شطارة، وكلما أخذت البضاعة بسعر أقل قيل ما أذكاه ما أدهاه، ويعتبر الناس هذا من المكسب العاجل وهذا من الحلال المباح، فيركبون غفلات الناس في سبيل المكسب. الغلام قال لجرير ما هذا الذي فعلت؟ قال له إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم لا يستطيع الغش. هو دي المتابعة. المتابعة انك انت تتابع في الفعل. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس خاتم ذهب، فلما رآه اخذه منه ونزعه نزعا شديدا ورماه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فلما قام الرجل ينصرف وقد ترك الخاتم على الارض قيل له خذه فبعه وانتفع بثمنه، قال كيف آخذه وقد طرحه رسول الله؟ وترك الخاتم. وذهب بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عظنا وأوصنا، قال لا تسألوا الناس شيئا. فكان الواحد منهم يكون راكبا على فرسه فيسقط صوته فلا يقول يا فلان ناولني الصوت، لأن ناولني الصوت من جملة السؤال، وهم قد أخذوا الوصية لا تسألوا الناس شيئا فيمتثلوا، لذلك عزوا وسادوا. تنظر إلى الأجيال الخالفة، رجل مثلا يدخن، وقد جمعني بمجلس برجل يدخن، قلت له يا فلان التدخين حرام، فأخذ نفسا عميقا وأخرجه من خياشيمه ثم قال لي يعني مش مكروه؟ هب إنه مكروه، ألا يكفي أن تنتهي أن الله ورسوله يكرهان هذا الشيء؟ كيف طابت نفسك بعدما سمعت حكم الحرمة أن تأخذ هذا النفس العميق؟ هل استثنيت؟ هل كففت حتى إذا تناقشنا فلم تقتنع بالحرمة شربت؟ يعني كيف سمع لفظ الحرمة فواتته نفسه على أن يفعل الفعل؟ كأنه تحدي لا يأبى. سلمنا أنها مكروهة وهي حرام، لكن سلمنا أنها مكروهة. البوابة إلى المحرمات المكروهات. إذا كان الشيء مكروها فتعودت على فعله دخلت على الحرمات. لماذا حرم الله النظر إلى النساء؟ أليس لكف الرجل عن الزنا؟ فأين النظر وأين الزنا؟ هذا من باب سد الذريعة. إذا كان هذا الباب يوصلك إلى الحرام أنا أغلقه قبل الحرام بعام، هذا أنجى للعبد. العلماء يقولون الإكثار من المباح داعية الوقوع في الحرام، المباح لا أقول المكروه. طب ما حجتكم أيها العلماء؟ قالوا وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشبع، مع أن الشبع جائز، أنك تأكل حتى تشبع جائز، لكن قال العلماء الإكثار من الشبع يرخي النفس ويقعد الأعضاء عن العبادة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم. لأن الصوم بيكثر من حدة الشهوة في الدم وفي النفس. فالرجل إذا تعود الأكل وجربه جربوا أكثر الناس شهوات الذين يملؤون بطونهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل له: ألا نأتيك بجوارش؟ الجوارش يعني دواء يذيب الأكل في المعدة، دواء هضم. ألا نأتيك بجوارش؟ قال: وما جوارش؟ قالوا: طعام دواء، إذا أكلت الطعام إذ هذا الدواء يهضم في المعدة. قال: جوارش، أنا ما شبعت منذ 4 أشهر، لا أحتاج لجوارش، معدة خالية. المعدة الخالية صاحبها يكون أقوى قلبا. واعتبروا هذا في حلبة السباق، اذهبوا إلى سباق الخيل، الفرس اللي له كرش لا يستطيع الجري، إنما الذي يسبق الفرس المضمر الذي لا بصن له، الذي أصابته المخمصة، ده هو اللي يكسب. إنما صاحب الكرش لا يكاد يجري حتى ينهد. ملء المعدة بالطعام مباح، لكن هذا المباح يأخذك شيئا فشيئا فشيئا إلى المكروهات، فإذا وصلت إلى المكروهات هان عليك الدخول في الحرام. وأخطر شيء على القلب إلف العادة، إلف العادة. والله عز وجل لفت أنظارنا إلى هذا، إلى هذا الداء الوبيل. قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أفلا تعقلون؟ بتمر على المقابر، أليسوا كانوا ملاك الدنيا قبلنا؟ وأنت تمر عليهم جيئة وذهابا ولا يخطر ببالك أن مصرعك هنا، أفلا تعقلون؟ كأننا إذا مررنا على القبور فلم نعقل مصارعنا، فلم نتدبر مصارعنا، لا نكون من العقلاء. وهذا وقع لي وجربت إلف العادة، فكنت أسكن في مقابل القرافة الصغرى في القاهرة، ففي أول أشهر السكن كنت أسمع صراخ، أجري إلى النافذة وأنظر، كانوا يدفنون 20 جنازة في اليوم مثلا، فأنظر من النافذة والخشبة محمولة على أكتاف الرجال، وبعدين أتخيل صاحب هذا القبر وهو بيدفنوه أمامي وأنا أنظر، يدفنوه وأم من الناس سد الشارع. ثم ربع ساعة فقط وإذا لا يوجد أحد، وأنا أتخيل الأحاديث التي أحفظها، وأتخيل الرجل وهو يستيقظ، وأتخيل الرجل وهو يحاسب، ثم أسأل نفسي: كيف هذا الرجل؟ هل عمل صالح؟ هل عمل فاسد؟ ثم أشعر بأنني أريد أن أتقيأ من الحزن، وأظل عازف عن الطعام عدة أيام. جنازات مستمر، لم تمض سنة أيها الإخوة الكرام حتى كنت لا أجري إلى النافذة إذا سمعت الصراخ، وصار شيء من إلف العادة، من كثرة ما تعودت على هذا الصراخ، ومن كثرة ما رأيت لم يعد عندي ذلك الخوف القديم. هذا كله بسبب إلف العادة. لذلك أول ما تجد قلبك ركن إلى منكر من المناكر لابد أن تنتبه. بعض الأطباء، بعض الإخوة اللي دخلوا كلية الطب يقول: لما كنت أدخل المشرحة أجد جثة، قال كن كنقشعر بدني، وكنت أقرأ الفاتحة للرجل. طبعا هو لا يدري حكم الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة بدعة، إنما هذا هي هذه حكايته، ويترحم عليه ويقعد يتأمل. الدكتور عمال يشرح في العصب والعضو والبتاع وهو سرحان، يقول: هذا الرجل ربما كان سيدا مطاعا في قومه، ربما كان شريفا، ربما كان جبارا عنيدا، انظر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كله تتداعى هذه المعاني. قال: فلم يمض اخر العام الا وانا اضحك مع زملائي على طول ذراعه وعلى قصر رقبته وعلى أنفه الدقيق وعلى أذنه الدقيقة وهكذا. أخطر شيء يصيب القلب إلف العادة. إلف العادة علاجه المتابعة، أنك إذا سمعت القول تتابع، فإنه إذا ألفت متابعة النصوص ربحت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله يقربكم من النار يباعدكم من الجنة إلا نهيتكم عنه. فالفلاح كله في متابعة النص. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع على محبته وموالاته، واعتبر هذا في الناس. إذا رأيت الرجل يقيم على مخالفة الشرع وهو مدع للمحبة فاعلم أنه كاذب. اسمع هذه الواقعة الرائعة التي تهز القلب. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وجاء وقت التوزيع، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة قلوبهم أكثر من الأنصار في العطاء. وجرت العادة أن يعطى الرجل على قدر بلائه، يعطى الرجل من الغنائم على قدر بلائه، ويعطى العطاء على قدر فضله. عبد الله بن عمر وهو ذاهب إلى أبيه عمر يأخذ عطاءه من بيت المال، إذا به يجد أسامة بن زيد يأخذ أكثر منه في العطاء، فقال لأبيه: تعطي أسامة وأنا أبليت قبله وأنا أكبر منه وأنا هجر، يعني كل الفضائل ترشح أن عطاء عبد الله بن عمر يكون أكبر من عطاء أسامة. فقال عمر: قد كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إليه من أبيك، فلا يستويان. فكان يعطي العطاء على قدر الفضل، وهكذا العطاء يعطى على قدر الفضل ويعطى على قدر السبب. فرجال من المؤلفة قلوبهم يعطون عطاء أكثر من الأنصار. بعض صغار السن في الأنصار اعترضوا وقالوا: يعطي هؤلاء وسيوفنا تقصر من دمائهم. الكلمة وصلت للرسول عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي: ليس هناك معلم مثله. قيل لأعرابي: من العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. مررها وانت فهمها، فهمت لكن مرر، تمررها بمزاجك، ثم تضع العتاب في موضعه المناسب، وتضع الشدة في موضعها المناسب، وتضع الموعظة في موضعها المناسب. فجمع الأنصار في خباء، هذا يشعر بالخصوصية. قال: لا أحد يكون مع الأنصار في الخيمة دي. يبقى الأنصار شعروا إن في خصوصية له. هذا أول ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، قد قالها حدثاء الأسنان منا، أما حكماؤنا فما قالوها. قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: وأنتم لو شئتم لقلتم كنت طريدا فآويناك، وكنت كذا وكذا ففعلنا بك. وهم يقولون: الله ورسوله أمن. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا شعابا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. الشعار اللي هو الثوب الملاصق للبدن مباشرة، والإنسان بيحرص في هذا الثوب أن يكون ناعم الملمس، لا يلبس جلد غنم على جلده، إنما يلبس الناعم على جلده. فيريد أن يقول: أنتم قريبون مني مثل الشعار من الرجل. الناس دثار اللي هو الملابس الخارجية، والأنصار شعار اللي هي الملابس الداخلية اللي هي تلابس البدن مباشرة. الناس دثار والأنصار شعار. ألا ترضون أن يرجع الناس إلى بيوتهم بالدينار والدرهم، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونها بينكم؟ فبكوا وقالوا: رضينا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر النماذج المضيئة لهؤلاء الصحابة الكرام. يقول: أما حكماؤنا فما قالوها. ناس العقلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدع الرجل وهو أحب إلي، وكان يعطي العطاء من يتألفه على الإسلام. ومر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل، فجاء رجل فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عطاء كبيرا، فجاء رجل آخر فأعطاه عطاء أقل منه، فقال: يا رسول الله، أجزلت لفلان ولم تعط فلانا، وإنه أجزلت فلانا أجزلت لفلان ولم تعط فلانا، وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فأعاد عليه سعد بن أبي وقاص هذه المقالة: إني لأراه مؤمنا، يقول: أو مسلما. ثم قال: إني لأدع الرجل وأعطي العطاء من هو أقل منه، أكلهم لإيمانهم. لأن المؤمن إذا لم يعطى لا يتضجر، بخلاف الرجل الذي أسلم لأجل المال، إذا لم تعطيه المال كفر. وكم من رجال تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بالمال فحسن إسلامهم ورفضوا المال. لما كان يذهبون إلى بيت المال يعطيه عطاء المؤلف يقول له لا، يعني يتكلوا على إيمانه، لأن العطاء لأجل الإسلام ليس شرفا وليس منقبة، بل ينبغي أن يكون الإيمان لله تبارك وتعالى يلتبس الأجر منه، لا يسلم لدراهم ولا لدنانير. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة العملية حققوا فيها المتابعة، لأن هذه علاج إلف العاد. إذا اتبعت النص سلم، ومن سلم ومن اتبع النص سلم، ومن سلم أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهذا الأمر يحتاج إلى بعض التجلية، وهذا إن شاء الله عز وجل يظهر في كلامنا على الشرطين، لأن الركن والشرط يسقط العمل بغيرهما، لكن هناك فرق بين الشرط والركن. الركن جزء من الشيء، ولنمثل مثلا بالصلاة، الركوع جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والقيام جزء من الصلاة. فهذه الثلاثة التي سميتها اسمها أركان. يبقى الركوع ركن، والسجود ركن، والقيام ركن، وتكبيرة الإحرام ركن. ليه؟ لأنها جزء من الشيء اللي هو الصلاة. أما الشرط فهو جزء مستقل عن الشيء، لكن لا يقبل العمل إلا به، مثل الوضوء للصلاة. فبنقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولا نقول الوضوء ركن، لأن الوضوء شيء والصلاة شيء آخر. ولكن لا تقبل الصلاة إلا بهذا الوضوء الذي هو شرط. يبقى الركن والشرط كلاهما ضروري في قبول العمل، لكن الركن جزء من العمل، والشرط ليس جزءا من العمل لكن لا يقبل العمل إلا به. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلامنا أيها الإخوة الكرام عن المتابعة ترجع أهميته في زماننا إلى ما نلاحظه من التخلص من النصوص والتهكم بها. وجرت كلمة فلان حنبلي إذا تمسك بالنص، واخترعوا لنا شيئا جديدا علينا اسمه روح النص. روح النص لها تعبير آخر عندنا في الأصول، وهو الدلالات الخفية كدلالة الإيماء وغيره، لكن هم قصدوا بروح النص شيئا آخر غير الذي يقصده علماؤنا. نشر أحد الشعراء ديوان شعر ما رأيناه، لكن عرفناه عن طريق أحد الحمقى، فقد اختار بعض نماذج شعرية من هذا الديوان لينشرها على المسلمين، ويبشرهم برجل صاحب خيال شعري جديد. فكان مما ذكره في المختارات المنتقاة هذه العبارة البتراء الشوهاء التي قال فيها ذلك المارق: الله في مدينتي ينام على الرصيف. فأنكروا عليه فقال: لا، الله كناية عن الفضيل. الله في مدينتي نام على الرصيف، يعني أنا أقصد إن العدالة وإن النزاهة وإن الفضائل نايمة على الرصيف، بينما الرذائل تسكن الفنادق 5 نجوم. طيب، لفظ الجلالة لو فتحنا أي قاموس لغوي، هل من مفرداته هذا الذي ذكره هذا الرجل؟ الألفاظ قوالب المعاني، فإذا جاز لك أن تخترم اللفظ راح المعنى، وإن اخترمت المعنى لم يدل عليه اللفظ، يبقى ده لعب. هذا اللعب يمكن أن يمتد إلى الدنيا كلها، كأن رجل مثلا يسب رجلا ويأتي أمام القاضي، أنت تسب، يقول له عسى أنا مدحت، أنا قلت له يا ابن السوداء، والسواد نص الجمال، فأنا ما قصدت أن أنا أذمه، أنا قصدت أن أنا أمدحه، المفروض أن هو يأجرني، بكده تضيع الدنيا. ولا نعرف الفرق بين المدح والذم، ولا بين السب وغير السب. إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه هي الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا تغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال، من قول لكثير من العلماء أنه مشتق من لاها يأله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه هي الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا تغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال، من قول لكثير من العلماء أنه مشتق من لاها يأله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون أن الذين قالوا بالاشتقاق قالوا إن لفظ الجلالة في الأصل له أو لا، هو في الأصل لا، ثم أضيفت الألف واللام للتعظيم فصارت الله، لكن هي أصلها لا. فرد عليهم العلماء الآخرون وقالوا لا، الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية، لم تدخل للتعظيم. وإحنا بقى نفرق بقى ما بين الألف واللام أصلية ولا غير أصلية، دخل عليها ياء النداء، تعرف إذا كانت أصلية ولا لا. فمثلا الرحمن، عايز تعرف الألف واللام الرحمن أصلية ولا داخلة تدخل عليها ياء النداء، تبقى إيه؟ يا رحمن، لازم تتشال الألف واللام. يبقى هذا يدلني على أن الألف واللام غير أصلية في الكلمة، إنما دخلت للتعظيم. الرحيم، يا رحيم. الرجل، يا رجل. وهكذا كل اسم محلى بالألف واللام، عايز تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك، دخل ياء النداء. طيب دخل يعني ذا على لفظ الجلالة تبقى يا الله، لم تحذف الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي، وهذا يرجح قول من يقولون أنه اسم جامد أنه علم على الذات الإلهية وليس مشتقا. ولا نعرف الفرق بين المدح والذم ولا بين السب وغير السب، إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة. لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه هي الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا تغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال. من قول لكثير من العلماء أنه مشتق من لاها يأله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون أن الذين قالوا بالاشتقاق قالوا إن لفظ الجلالة في الأصل له أو لا، هو في الأصل لا، ثم أضيفت الألف واللام للتعظيم فصارت الله، لكن هي أصلها لا. فرد عليهم العلماء الآخرون وقالوا لا، الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية لم تدخل للتعظيم. وإحنا بقى نفرق بقى ما بين الألف واللام أصلية ولا غير أصلية، دخل عليها ياء النداء تعرف إذا كانت أصلية ولا لا. فمثلا الرحمن، عايز تعرف الألف واللام الرحمن أصلية ولا داخلة تدخل عليها ياء النداء، تبقى إيه؟ يا رحمن، لازم تتشال الألف واللام. يبقى هذا يدلني على أن الألف واللام غير أصلية في الكلمة، إنما دخلت للتعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا. كل اسم محلى بالألف واللام، عايز تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك، دخل ياء النداء. طيب دخل ياء النداء على لفظ الجلالة تبقى يا الله، لم تحذف الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي، وهذا يرجح قول من يقولون أنه اسم جامد أنه علم على الذات الإلهية وليس مشتقا. فلما يأتي الرجل يقول الله في مدينتي ينام على الرسول، بعدين يقول لك أنا أصلنا الكناية والاستعارة والبتاع ويدخل لي في المسائل دي، هذه الآن أيها الإخوة مدرسة، مدرسة تجهيل النص ومسألة رفع دلالة النص، وهذا خرق متسع جدا في مسألة الاتباع. نحن ينبغي أن نحول بين هؤلاء وبين ما يريدون. واحد كاتب مقال بيتكلم عن الخلافة العظمى ورئاسة الجمهورية وإن المرأة يجوز لها أن تتولى رئاسة الجمهورية، فطبعا هؤلاء يعلمون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلابد أن هو يزيل العقبات، يمسك النصوص دي يفنشها بقى على جنب أو يضيع دلالتها أو يقول لك دي مكذوبة. زي امرأة، والله الواحد يستغرب يا جماعة، امرأة آنسة، آنسة خلاص عنست وهي آنسة، لبنانية بتكتب في جريدة اسمها مجلة الحياة، مجلة اسمها مجلة الحياة، حصل نقاش في المجلة دي باب اسمه أنت تسأل والمفتي يجيب، وكان المفتي أحد الباحثين وأحد المهتمين بالعلم، فوصل إليه رسالة من قارئة تقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النساء أكثر أهل النار، فقال نعم هذا صح في البخاري ومسلم وجاب الرجل الأحاديث. ثاني أسبوع الآنسة أرسلت مقال تستنكر فيه الكلام، ازاي نساء اكثر اهل النار؟ هو من اللي عمل القنبله الذريه غير الرجال؟ هم من اللي عاملين الصواريخ والدبابات غير الرجال؟ هم من اللي مضيعين الكون دول غير الرجال؟ يعني الحروب اللي قامت بين العراق وايران وبين شيكاغو وبيكاغو والكلام ده غير الرجال؟ ونساء من؟ المفروض الرجال يكونوا اكثر اهل النار لان هم اللي ضيعوا الدنيا، انما النساء ما عملوش حاجه. وبعدين الكلام ده كلام مش مقنع. ليه؟ لان الحديث طبعا لما الشيخ ذكر الحديث فالحديث بيقول ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد اضحى او في عيد فطر وعظ النساء وقال: النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار، فجعلت المراه تلقي القرط من اذنها والمراه تلقي بالخاتم. فقالت امراه: لما يا رسول الله؟ ليه النساء اكثر اهل النار؟ قال: لانهن يكثرن اللعنه ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليهن الدهر ثم رأت منه يوما سوءا لقالت: ما رأينا منك خيرا قط. أي صاب العشرة شمع، ولما يزعلها في مرة تقول له: أنا شفت معك امرأة؟ شفت معك امرأة؟ فهم يكثرن اللعن ويكفرن العشير، أي يكفرن حق الزوج عليهن، فلذلك كنا أكثر أهل النار. فتومية تقول إيه بقى؟ الرسول أبو الزوق كله في يوم العيد بدل ما يلوم كل سنة وانتم طيبين يقول لهم: انتم داخلين جهنم وبئس المصير. بقى الكلام ده حتى ينفع يدخل الدماغ؟ أبو الزوق في يوم العيد يعكنن عليهم ويقول لهم: رأيتكن أكثر أهل النار، بدل ما يلوم كل سنة وانتم طيبين وبعودة إن شاء الله، له الكلام ده؟ فالكلام مش مقبول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل زوق وكانت سيرته كذا، وقعدت إيه تشنشن بقى في المسألة دي. فشوف كيف يعترضون، كيف بتعترض لأبناء جنسها لأنها هي امرأة، فعظم عليها أن تكون أكثر أهل النار النساء، كأن دي حقوق زي الحقوق اللي عايزين ياخدوها في الدنيا، أن المرأة لها مثل حقوق الرجل، حتى في الجنة عايزين يسموها كده برضه. فالنهارده احنا أمام حملة للتجهيل، فهذا الرجل جاي بقى إيه؟ لازم يزيل العقبات. أي نص يشوفه كده يحول بين تولي المرأة لرئاسة الجمهورية والخلافة العظمى لابد أن يجاوب عليه، إما ينسفه وإما ينفي دلالته وإما يقول موضوع المهم لابد أن ينفيه. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: أما قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله قوم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فإنه لم يحدث بهذا الحديث إلا أبو بكر الثقفي، وحدث به بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بنيف وثلاثين سنة. طب وإيه يعني؟ تعيش توصل إيه من وراء الكلام ده؟ إن أبو بكر افتراه يعني؟ ألفه؟ ولا أنت تريد إن لابد من شرط قبول الحديث إن الواحد أول ما الرسول يموت يقول كل اللي حفظه؟ لا، الكلام يخرج لمقتضى، لابد يكون في حالة يوم الكلام يخرج عليها يناسبها. طب ما هو كل واحد مننا عنده حكايات وعنده علم، لكن مثلا صار احنا قاعدين كده واحد يقول لك: مرة انا كنت رايح هاكل وبتاع وبعدين قابلنا رجل، فنقول له: ايه منزل الكلام؟ انت بتقول الكلام ده ليه؟ حتى لو انه بيقول درس دلوقتي مثلا وبعدين ام شارد وام قايل نكتة ملهاش علاقة بالدرس او قايل طرفة ملهاش علاقة بالدرس، تحس انها مستهجنة، يقول لك الرجل ده عايز يقول اي كلام. لازم يكون الكلام مسبوق، كل كلام بيخرج له سبب. ابو بكر الثقفي قال هذا الحديث بسبب، لما حصل الخلاف بين الصحابة بين علي ومعاوية رضي الله عنهم وخلاص التقى الجمعان والحرب ستقوم على قدم وساق، فخطر طلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما وهما من العشر المبشرين بالجنة ان هما ايه فكرة كده ياخدوا عائشة رضي الله عنها وتطلع كده امام الناس وتلوم: يا ناس كف عن القتال. فهم طبعا لانهم يبجلونها ويوقرونها وهي امهم هيسمعوا الكلام، هكذا ظنوا. فذهبوا لعائشة: وانت لو خرجتي سيكون في خير كثير وستحقن دماء المسلمين. وعائشة ترفض في كل ذلك وتقول بقى ايه: تقرأ وقرن في بيوتكن، وترفض لحد ما غلبوها على امرها. واي رجل فينا لا يسع ان يفعل الا ما فعلت عائشة؟ صار انت جالس في المسجد وبعدين واحد بيقول لك: والله اذا في اثنين مسكين لبعض السكاكين اول ما يشوفوك هيسكتوا، انت لو ما طلعتش هيذبحوا بعض، انت هتقعد ولا تطلع؟ تطلع على طول. فهو ده اللي حصل لعائشة رضي الله عنها، ظنت بإقناع طلحة والزبير إن هي أول ما تخرج وراها المسلمون ستضع الحرب أوزارها. ففعلا أخذوها وفضلوا ماشيين، وهم ماشيين مروا على ماء، بير ماء، فوهي ماشيه كده فإذا بكلاب تنبح، فقالت أي ماء هذا؟ قالوا هذا ماء اسمه الحوأب، ماء الحوأب، بئر اسمه الحوأب يعني. فقالت عائشة ما أظنني إلا راجعة. ليه؟ قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبح عليها كلاب الحوأب. والجمل الأدبب اللي هو جمل عائشة، اللي موقعة الجمل سميت موقعة الجمل بسبب جملها الأدبب اللي هو كثير الشعر. فقالت ما أظنني إلا رجع. فلا زال طلحة والزبير وغبانها في حقن دماء المسلمين، وأنه أول ما يشوفوها إلى آخر ما ذكرته الآن، فغلباها على أمرها ومضت عائشة وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومضت عائشة رضي الله عنها وذهبت إلى هناك وقامت الحرب. أول ما بعض الصحابة والتابعين رأوا عائشة في صف معاوية انحازوا لصف عائشة، وكما توقع طلحة والزبير أن كثير من المسلمين يوجلونها ويقرونها فسينحازون إليها. فقام النعماء، قام عمار بن ياسر يخطب وكان يقاتل في صف علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فخطب خطبة وقال إن والله إني لأعلم أنها زوجة رسوله في الجنة، ولكن الله أراد أن يبتليكم، أتطيعونه أن تطيعونها؟ هنا أبو بكر روى الحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع إن عائشة رضي الله عنها عقلها يوزن بلد، عقلها يوزن بلد، يعني هي لو حكمت دولة النهاردة كان زمان الدولة دي في السماء بالنسبة للموجودين، عقلها عقل كبير. عائشة رضي الله عنها المعلمة لما تقرأ كلامها في الأدب ولا الشعر ولا في الطب بتقلب كفيك عجبا، من هي سن 9 سنين إلى 18 سنة، 9 سنوات في بيت النبوة بتنهل من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقربها فحظيت منه بعلم ما لم تحظ زوجاته الأخرى. وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سنها 18 سنة، وعاشت بعد 40 سنة تبث العلم. انت لما تقرأ فتاوى عائشة وأحاديث عائشة سبحان الله. ومع ذلك أم قال أبو بكر الثقف الحديث لأن جت مناسبته. مثلا أبو سعيد الخدري وهو طالعين يصلي في صلاة عيد، فمروان بن الحكم أخرج المنبر إلى المصلى، المفروض مصلى العيد الخطيب بيخطب وهو واقف مش على منبر، وبعدين قدم الخطبة قبل الصلاة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي وبعدين يخطب، فمروان عكس، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فواحد يقول لي يا مروان أنت بتعمله ده، خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام وخالفت أبا بكر وعمر وخالفت فلان وفلان. قال له ذهب ما هنالك، خلاص بقى كان زمانه وجبر. فأبو سعيد الخدري أول ما سمع الرجل يقول له إيه اللي تبتعمله ده، قال أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. هل ممكن نقول أبو سعيد الخدري فضل كاتم الحديث ده في قلب لحد ما جاء الموضوع ده؟ لا، بس ليس له مقتضى، كل كلام يخرج له مقتضى. الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان ينبئ إذا وجد مقتضى. فمثلا الذهب، الرجل اللي كان لابس ذهب، ما كنا نعلم إن خاتم الذهب يعتبر عداد بيعد سيئات وإنه جمرة من نار إلا لما الرجل الأهل لابس ذهب، يعني هو يا رجل هيجي مش لابس ذهب يقول له يعمد أحدكم إلى الذهب فضعه في يدي يقول له هو فين يا رسول الله، لازم يكون في موقف. طب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث إلا لما ظهر لهذا الكلام مقتضى فهم يقوله حتى يعني يقع الكلام موقعه. إذا لم يكن للكلام مقتضى بيوجد له مقتضى عشان يقوله. المقتضى ده يعني إنجاز لنا التشبيه، بنقول إن هو حقل الإيه، حقل المزرعة بتاع البكتيريا. أنت لو حبيت تربي بكتيريا لازم تعمل مزرعة بلغم، مزرعة ريخمة، أي حاجة وسط حتى تنبت في الإيه الميكروبات. فإذا لم يكن هناك مقتضى، يعني مثلا في موعظة معينة الرسول عايز يقولها عليه الصلاة والسلام، لازم يعمل لها مقتضى كده الأول عشان الصحابة يحصل عندهم استحضار. فمر مشى هو الصحابة فوجد جديا أسك مقطوع الأذنين ميت وملقى على قرابة الطريق، فقال لهم أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بيسأل سؤال معارف إنه ما يسواش فلس حتى، أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لأنه أسك مقطوع الأذنين. قال ترون هذه الشاة هينة على أهلها، يعني هي لو غلي عليهم ما كانوا يرموها على قرية الطريق، ما رموها إلا إيه؟ لأنها هينة. ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدك على صاحبه. فيوم أوجد للكلام مقتضى عشان يبقى فيه انفعال للكلام. فالخلاصة البحث أن كل كلام لابد أن يكون له مقتضى. فيعاب أبو بكر الثقفي أنه قال هذا الحديث بهذه المناسبة، لا، لو لم تأت هذه المناسبة أو مثلها ما قال أبو بكر هذا الحديث والله أعلم، إلا أن يسأله سائل مثلا أو كده، والسؤال مقتضى. فنحن الآن أيها الإخوة الكرام أمام مدرسة تجهيل النص وتجهيل العاملين به ومحاولة الخلاص من النص، حتى النص الصريح يبتكر له قواعد ينسفونه بها، هي قواعد أهل البدع قديمة. أهل البدع لما لقوا ضربات أهل السنة قوية حبوا يتترسوا، فعملوا إيه؟ عملوا قواعد. القواعد دي عاملة زي المتاريس بتاع الحرب، أول ما يجي يضربه مستخبى فيه. القواعد دي هم ألفوها من عند أنفسهم، كل ما تقول له حديث يقول لك هذا الحديث أحد. يعني إيه أحد؟ لماذا ترد؟ يقول لك أصل أحد، والأحد معناها ما رواه الواحد والاثنين والثلاث، والواحد ممكن يغلط ولا مش ممكن؟ ممكن يغلط. فما الذي يؤمنني أنه غلط في هذا الحديث؟ فيقوم يعمل لك يعكر لك المسألة فتقوم أنت تقف. يعني مثلا أبو بكر الصديق معصوم؟ لا، ليس معصوم. يمكن أن يخطئ؟ يمكن أن يخطئ. فما الذي يدلك على أنه لم يخطئ في هذا الحديث؟ فيقوم الإنسان اللي هو علمه قليل يقوم يتاخد كده ويخاف ويحس أن المسألة عويص، لكن رد عليه بنفس أسلوبه. طيب ما الدليل على أنه أخطأ؟ لو إحنا مشينا بهذه الصورة اللي هم مشين بها سنغلق أبواب الشهادات. هو الرجل اللي بيجي يشهد أمام القاضي قل والله العظيم أقول الحق، يقول والله العظيم أقول الحق، المال ده بتاع مين؟ بتاع فلان، خذه يا فلان. فأعطى المال بحلف الرجل لفلان. طيب، فلذلك أنا لا أعطي المال لك. ثم الثاني برضو لو جاب شاهد مثله هيقول له نفس الكلام، وهذا تضيع الحقوق. فهناك فرق بقى ما بين الشيء هل وقع حقا أم هل يجوز أن يقع عقلا. في فرق بين المسألتين. يعني سؤال، الله عز وجل قادر على أن يخلق رجل بمئة ألف رأس ولا غير قادر؟ قادر. ويخلق في كل رأس مئة ألف فم؟ قادر. ويخلق في كل فم مئة ألف لسان؟ قادر. ويخلق لكل لسان مئة ألف لغة؟ قادر، مش كده؟ لكن هل وقع؟ طيب، يبقى هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي. ما نخلطش. الجواز العقلي، العقل ممكن يذهب إلى أبعد ما تتخيله مما ليس له ظل على الواقع. فإحنا بنقول الأصل إن هذا الرجل طالما العالم ده عالم ثبت وجليل، الأصل أنه لا يخطئ إلا إذا أنت أقمت الدليل على أنه أخطأ. والأصل أن الرجل الذي وقف أمام القاضي ليشهد على قضية، الأصل في أنه عدل إلى أن يأتي رجل يجرحه ويقول هذا الرجل مجروح لأنه بيشرب الخمر أو لأنه سقط المروءة أو أنه عاقل والديه أو نحو ذلك. فإذا لم يأتنا جارح فالأصل فيه العدالة، وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري، فقال والمسلمون بعضهم عدول على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. يبقى الأصل في المسلمين العدالة بالنسبة للشهادة، جاء فشهد ولم يجرحه أحد يبقى أنت تمضي شهادته مع احتمال أن يخطئ. كيف أيها الإخوة الكرام؟ وهذا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجلان يختصمان على حق، كل يدعي أن الحق له، فقال: إنما أنا بشر وأقضي بينكم على نحو ما أسمع. يعني ممكن واحد يكون له حد، له لسان قوي يقنعني أنه صاحب الحق، وصاحب الحق سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يفصح فحقه يذهب، ومع ذلك لما أنا أعطيت الحق للمبطل لأن لسانه فصيح وأقام الحجة أنه محق أنا لم أخذ. قال: إنما أنا بشر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى الرجلان وقال: كلاهما حقي لأخي يا رسول الله. فأنت لما تنظر الرسول عليه الصلاة والسلام، من الممكن أن يقضي للمبطل لأنه ألحن بحجته، يبقى نحن أولى وأولى. ولم يقل له الرسول عليه الصلاة والسلام: مع أن لسانك فصيح لكن من المحتمل أن تكذب، فلذلك أنا لا أعطيك الحق، لأنه سيقول نفس الكلمة للرجل الآخر، يبقى الحق لا يروح لمين؟ يبقى ضاعت الحقوق. يبقى هناك فرق ما بين الجواز العقلي وما بين الوقوع الفعلي. فنحن الآن نناقش الوقوع الفعلي. أنت بتقول أن الصحابي ممكن يغلط، السؤال: هل عندك دليل أنه غلط؟ إذا لم يكن عندك دليل أنه غلط، يبقى لابد من إمضاء قوله، لأن هذا الكلام يسري على واضع هذه القاعدة نفسه. نقول لنفسه كل ما يقول حاجة يقول: أليس من الجائز أنك غلط في وضع القاعدة؟ يعني أنت معصوم؟ يقول: لا. أليس من الجائز أن تغلط؟ يقول: من الجائز أن أغلط. أقول: وما الذي يؤمنني أن تكون غلطت أنت في وضع هذه القاعدة؟ فإذا إحنا استخدمنا هذه القاعدة لن يبقى قولي لقائل في الدنيا. فهم أهل البدع يوم يضعون قواعد من عند أنفسهم يتقون بها ضربات وهجوم أهل السنة. فيجي مثلا يقول لك: إيه أحاديث الأحد لا يؤخذ بها في العقيدة. ليه يا جماعة؟ يقول لك: أصل العقيدة لابد من اليقين فيها، لا نعبد الله بشك، الله عز وجل لا يعبد بشك أو باحتمال، يبقى لابد نقبل إما نص قرآني وإما حديث متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب يا جماعة، ده إحنا جئناكم بالقرآن فأولتموه، إحنا نعمل معكم إيه؟ القرآن اللي هو قطعي الثبوت لم يسلم من تأويلكم، أهو ده لا أحد ولا يحزنون، ده متواتر الكافة نقلته عن الكافة، دعونا من السنة الآن وخلونا في القرآن المنزل. طيب ماذا فعلتم بالقرآن؟ أول القرآن: ما يؤمنني أنني إذا جئتك بحديث متواتر فعلت فيه مثل ما فعلت في القرآن، وأولت اللفظ ده ذاك التأويل الباطل. يد الله فوق أيديهم، قال لك: لا، ربنا سبحانه ليس له يد، لأن لو له يد يبقى يشبه المخلوقين، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. طيب فإنك بأعيننا، قال لك: لا، الله ليس له عين، لأن لو له عين يبقى شبهناه بخلقه. على حديث النبي عليه الصلاة والسلام يضع الجبار قدمه في النار، أو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف تشاء، يقول لك: لا، ليس له إصبع وليس له قدم. ليه؟ قال لك: لأن لو أثبتنا له القدم يشبهناه بالخلق. يقول: يا جماعة، لماذا تقيسون الشاهد على الغائب؟ قياس الشاهد على الغائب من أبطل الباطل، لأنه يشترط في القياس التماثل، يشترط في القياس التماثل، لابد أن يكون هناك نظير ينطبق على نظير، لكن الضد على الضد لا يكون قياسا. فقياس الليل على النهار قياس باطل، وقياس النار على الماء قياس باطل، كذلك أنتم تقيسون الشاهد على الغائب، لماذا؟ طيب خذوا هذه الرمية، الله عز وجل حي؟ يقول لك: نعم. وأنا حي؟ يقول لك: نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه حياة الله عز وجل، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه حياتنا احنا كلنا. طيب الله حي؟ يقول: نعم. وأنت حي؟ يقول: نعم. طب يبقى أنت حي وحي ازاي؟ قال لك: لا، ما هو حياته غير حياتي، حياته غير حياتي، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول دي غير حياة، لأنه ما يقدرش يقول الله ليس بحي، ما يقدرش يقول ديت، ولا يستطيع أن يؤولها يقول الله حي. حياته غير حياة. طيب يا أخي، له يد وإيده غير إيدي، إيه المشكل بقى؟ مش هي زي بعضها؟ له يد كما يليق بجلاله، كما أن له حياة تليق بجلاله، حياة كاملة، وإحنا حياتنا تليق بقدرنا، كذلك أيدينا تليق بقدرنا، كذلك سمعه يليق بقدره، كذلك سمعنا يليق بقدرنا، وهكذا خذ كل الصفات. فإذا قرأت قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، وهو السميع البصير إثبات، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى نفهم من الآية أن كل الصفات الثابتة لله عز وجل تحت قوله عز وجل ليس كمثله شيء. فله يد ليس كمثله شيء، وله إصبع ليس كمثله شيء، وله قدم ليس كمثله شيء، وهكذا. الكلام ده صعب، كلام نور، وهو يد الصحابة اتبعوه، إنما أهل البدع لا. لذلك أي رجل يريد أن يبتدع بدعة لابد أن يضع أصولا يتقي بها هجوم أهل السنة وأدلة أهل السنة، ولو كانت يعني الأصول من عند أنفسهم. الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما اختلفوا في الفقهيات، يعني رد بعضهم على بعض في الفقهيات، يعني مثلا إذا الوضوء مما مست النار، كان زمان في أول الإسلام اللي يأكل شيء أو يشرب شيء مسته النار لازم يتوضأ، من نواقض الوضوء انه ياكل طبيخ او ياكل رز او يشرب شاي، هذه كانت من نواقض الوضوء في اول الاسلام، وبعدين هذا الحكم نسخ بعد ذلك. فالرسول عليه الصلاه والسلام في اول اثبات الحكم قال توضؤوا مما مست النار، وروى هذا الحديث جماعه من الصحابه منه ابو هريره رضي الله عنه، الذي حصل بينه وبين ابن عباس المجادله الاتيه. ابن عباس ليس عنده دليل، لم يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتوضأوا مما مست النار، لكن ابن عباس عنده جدل عقلي، فجرت المناقشة دي بينه وبين أبي هريرة كما في سنن الترمذي. أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ هو الحكوا للحمة نية مش لازم أطبخه، وبعدين ده حلال، هو نجس عشان تقول لي توضأ منه؟ نقض وضوءه. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى أتوضأ بماء دافئ لان انا مش متحمل البرد، تقوم تلزمني بعد الماء الدافئ أتوضأ بماء بارد؟ يبقى ايه اللي انا عملته؟ يعني أفلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على أبي هريرة هذه الإيرادات، فقبض أبو هريرة ملء كفه حصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الأمثال. مر أبو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلغسلها ثلاثا هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم إنه ما يحطش إيده في جرد المي على طول أو في حلة مي، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في الماء. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر لذكر النووي في بستان العارفين إسناد أئم أن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبآب كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبس شل. وهذه القصة اسنادها صحيح كالشمس، ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا فانه لا ادري اين باتت يده، طب ايه العلة؟ اقول لك يا اخي اذا لم تجد له علة فهذا تعبد تعبدك الله به ليبتليك. يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى اتوضأ بماء دافي لان انا مش متحمل البرد، تقوم تلزمني بعد الماء الدافي اتوضأ بماء بارد؟ طيب ايه اللي انا عملت؟ يعني افلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يورد عليه على ابي هريرة هذه الارادات، فقبض ابو هريرة ملء كفه حصى وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. شوف بقى الاتباع، لا تضرب له الامثال. مر ابو هريرة بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد، كلمة ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا هذه خلت منها رواية البخاري وثبتت في رواية مسلم. فيسن للرجل القائم من النوم أنه ما يحطش إيده في جرد المي على طول أو في حلة مي، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المي. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لأن ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح أن رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا أين باتت يدي؟ باتت إلى جانبي، فأصبح يده محشورة في دبر. وفي سند صحيح آخر لذكر النووي في بستان العارفين إسناد أئم أن في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبئاب كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبس شل. وهذه القصة اسنادها صحيح كالشمس، ودي عاقبة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني انت لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده، طب إيه العلة؟ أقول لك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد تعبدك الله به ليبتليك. أأنت عبد تسمع وتطيع ولا كل حاجة لازم تقول له لازم أفهم يعني لازم أفهم؟ لا، في أشياء يبتليك بها لا تفهم لها معنى لينظر التسليم، كما في الحجر الأسود. عمر بن الخطاب الملهم المعلم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر، ولكن لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فعمر بن الخطاب لم يفهم اي علة لتخبير الحجر الا المتابعة. كذلك السعي بين الصفا والمروة. طب ليه نسعى بين الصفا والمروة؟ ام اسماعيل عليه السلام سعت عشان كانت بتدور على مية وبتاع، طب احنا بنسعى ليه؟ طب واذا كانت هي بتسعى في وسط جبال ده العملية بقت رخام دلوقتي وبقى في تكييف مركزي وبتاع واخر جمال، احنا بنسعى ليه؟ ما العلة في السعي؟ انت مأمور بهذا، هذا شيء تعبدي لابد أن تفعله إن لم تفهم له معنى. فالرسول عليه السلام يقول إيه؟ فلا يغمسها في وضوء حتى يغسلها ثلاثة أو لا أدري أين باتت يده. فواحد يقول لأبي هريرة إيه؟ يا أبا هريرة ماذا نفعل بالمهراس؟ طيب ده في الحلة والجردة. طب افترض في بئر كبير، هو فهم إن لا يضع يده في مثل هذا الماء القليل لأنه يتنجس، فقال له طب افرض الماء كثير، كان يكون هناك بئر عظيمة، ماذا نفعل بالمهراس يا أبو هريرة؟ نحط ابنه فيه؟ فحصبه وقال أعوذ بالله من شرك. هو أبو هريرة ما كانش فاهم الكلام؟ لا، لكن كان بيؤدب. لا تضرب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الأمثال. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تضرب له الأمثال. أبوه ابن عباس لو كان أبو هريرة رد عليه المقالة لأنه ليس معه دليل، معه جدل عقلي، ابن أبو هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي، لا ما ينفعش الكلام، نص لازم تجيب نص في مقابله. فرأى ابن عباس بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق عرقا، كان بيأكل لحمة كده، فجاءه الرجل فآذنه بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. وطبعا اللحمة مطبوخ يعني مستها النار، يعني نفهم من كده إيه إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار كما في حديث جابر وغيره. واختلافهم في القضايا الفقهية كثيرة جدا، لكن لم نجد لهم اختلاف في عقيدة. يعني مثلا أبو هريرة أبو سعيد الخدري روى حديث يوم يكشف الجبار عن ساقه في صحيح البخاري ومسلم، لا نعلم أن أحدا قال إيه يا أبا سعيد ساقه دي، الله لا يشبه بخلقه، ولا رد عليه حديث في العقيدة إطلاقا. ردوا على بعض في الأحكام الشرعية ولم يردوا بعضهم على بعض في العقائد. يبقى ده أدل دليل على قبول خبر الواحد الذي لم يعلم عنه أنه غلط في النقل. فأهل البدع لما وضع كل هذه الأصول ليحولوا بين الناس وبين اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده أول قدح في الاتباع. فإحنا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن ننتبه، لا تأخذ دينك من الجرائد ولا المجلات، لا تأخذ الفتاوى من الجرائد ولا المجلات، ولا تأخذها من إذاعة القرآن الكريم، ولا تأخذها إلا من عالم ثقة أنت تثق في دينه وفي علمه. لكثرة الخبث الآن وكثرة الجهل، والحمد لله إحنا بنرى رجوعا حميدا إلى دين الله عز وجل، كل يوم بينضم جدد إلى ركب الإيمان وركب المؤمنين. فهذه الصحوة المباركة ينبغي أن يصاحبها نهضة علمية وأخلاقية حتى لا يحصل خلل في وسط هذه الجماهير. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فرض، فرض لقول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الكلام طويل، وأنا كنت في المحاضرة الماضية يمكن ذكرت كلام يتصل بالشرطين اللي هو تمام الحب وكمال الذل في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأكتفي بما ذكرته آنذاك. ونجيب على هذا السؤال، هل النقاب فرض أم سنة مؤكدة؟ وإذا كان فرضا نريد بعض الأدلة، ولماذا اختلف العلماء مع كون الفرض لا يختلف فيه وإذا كان سنة مؤكدة؟ وهل علي إثم إذا ارتديته ثم خلعته؟ بالنسبة للنقاب للعلماء فيه قولان. القول الأول باستحباب النقاب، وهذا القول معناه جواز كشف الوجه، والقول الآخر بوجوب ستر الوجه، وهذا معناه بوجوب النقاب. وأنا لا أريد أن أقف طويلا على يعني هذين القولين، لكن أقف على ما هو أهم، وهو ما ورد في سؤال السائل، هو إذا كان فرضا لماذا اختلفوا فيه. فبنقول ان الادله اما ان تاتي بالامر المباشر المجرد ولا يكون هناك صارف، فهذا لا خلاف بين جماهير العلماء على انه يفيد الوجوب. صيغه الامر بتاخذ ثلاث محاور، امر من فوق لتحت، وأمر من تحت الفوق، وأمر الند للند. من فوق لتحت طبيعة الأمر الذي يفيد الحتم والإلزام، من تحت الفوق طبيعة التوسل، من ند للند طبيعته مطلق الطلب. فإذا مثلا الرئيس قال لأحد مرؤوسيه لا تخرج من هذا الباب واخرج من ذلك، أو قال له أخرج من هنا، أخرج من هنا، فعل أمره. فإذا المرؤوس قال له والله أنا فهمت من كلامك ده إن أنا أخرج من أي باب أحب، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لو قلت لابنك ذاكر، فقال لك والله ذاكر دي أنا أفهمها، ذاكر أو العب أنت حر، يبقى ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. طبيعة الأمر من فوق لتحت أن يفيد الحتم والإلزام، لأنه فوق في هيمنة وفي سلطة. طبيعة الأمر من تحت الفوق تفيد التوسل. فأنت مثلا إذا دعوت الله عز وجل فقلت رب اغفر لي، اغفر فعل أمر مش كده؟ هو أنت بتأمره يغفر لك ولا بتتوسل إليه؟ هذا توسل. فلما تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، رب اجبرني، رب عافني، كل هذه أفعال أمر لكن تفيد التوسل. إنما إذا كان أنت لك نظير وند ورأس برأس فبتطلب منه شيء، فيكون هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الطلب، كما قال علي بن أبي طالب في الأقسام الثلاثة دي: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. يبقى أحسن إلى من شئت، ويد المحسن هي العليا، يبقى جاي من فوق لتحته، تكن أميرة. فطبيعة الأوامر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق لتحت، يبقى تقتضي الإيه؟ الإلزام، وإنه لا خيار لك في الفعل في ترك الفعل، لابد أن تفعل. ده النوع الأول من الأوامر. العلماء متفقون على أن هذا النوع يفيد الوجوب ولا خيار لك. لكن إذا جاءك أمر من فوق ألا تفعل، وجاءك أمر من فوق افعل، فثبت الأمران من فوق، يوم العلماء يقول لك إن ده يدل على جواز الفعل أو الترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال لعمر: يا عمر لا تبل قائمة. يبقى ده يدل على إيه؟ حرمة النهي عن البول قائم. ورغم ذلك رآه حذيفة بن اليمان صلى الله عليه وسلم يبول قائمة. طب إزاي يأمر بالشيء وينهى عن الشيء ويفعل عكسه؟ العلماء قالوا الفعل ده يدل على أن النهي لا يفيد التحريم، إنما ينزل تحت يفيد الكراهة. يبقى إذن الجواز لا ينافي الكراهة، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. إذا أمن العبد الرشاش، رشاش البول، واستدبر الريح واحتاط لنفسه، ولا تبل قائما إذا كان المكان صلب أو نحو ذلك، أو الريح تأتي عليه فيخشى أن يأتي عليه رشاش، إذن كل حديث له ظروف وله ملابسات. فنحن بنقول بقى في مسألة النقاب، وردت أحاديث وآية الأحزاب ظاهرة في مسألة النقاب، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن وردت أحاديث أخرى فيها ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. فالعلماء الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه، يعني بجواز كشف الوجه واستحباب النقاب، ما قالها تشهيا من عنده، إنما صرف الوجوب عنده دليل، مثل حديث جابر بن عبد الله لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وقال: يا معشر الناس صدقنا فإني غيركن أسرى أهل النار، فقامت امرأة سفعاء الخدين وقالت: لما يا رسول الله، إلى آخر الحديث. فقوله سفعاء الخدين يدل على أن خداك المكشوف، وإلا ما عرف الراوي أو ما عرف جابر هي سفعاء شوهاء أم حسناء. وكذلك الحديث من الفضل بن العباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته امرأة عند المنحر تسأله، وكانت المرأة وضيئة وكان الفضل كذلك، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فيلوي النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فيرجع فينظر، فيلوي عنقه فيرجع فينظر، فيلوي عنقه. فقال العباس: يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، قال: رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما، إلى آخر هذه الأحاديث. فالخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، لكن طائفة من العلماء الذين قالوا باستحباب النقاب قالوا إذا كانت الفتنة يعني إذا كان في زمان فتنة نحو ذلك، يبقى يجب عليها أن تستر وجهها. يبقى يعني نحن نسأل الله عز وجل العافية في زمان كله فتن، وبنقول نتجاوز مثل هذا الأمر، ونقول للمرأة: إذا كان هذا يدنيك من الله عز وجل شبرا واحدا فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تقصر فيه، رب حسنة واحدة يحتاج إليها العبد، ويقرع سنه ندما إنه ما كانش تبسم في وجه أخيك حصل الحسنة دي، أو كان أفضى من دلوه في دلو أخيك حصل هذه الحسنة. فنحن في سباق إلى الله تبارك وتعالى، والعاقل والذي لا يركن إلى قولهم مستحب وغير مستحب، لأن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون الأمر مستحبا كان أو غير مستحب. الله أعلم. ذكرتم في شريط بعنوان الأخذ بالأسباب أن وجود الخط في المساجد الخيط في المساجد الخط أو الخيط يعني لتسوية الصفوف من البدع. نعم قلت هذا، ويعني ما أدري الأخ السائل إذا كان سمع الشريط بإتقان، أنا بسطت الحجة في هذا الشريط، والحجة باختصار أن هناك قاعدة بين عند العلماء تقول إذا كان الشيء مقتضى على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يجوز لنا فعله، أما إذا كان الشيء ليس له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك نهي خاص به وفي مصلحة للمسلمين فيجوز لنا فعله. القاعدة مبهمة طبعا ومغلقة بهذا السرد، لكن أنا أوضحها بمثالين. تسوية الصف، وضع الخيط، لماذا وضعناه؟ لتسوية الصف. طيب تسوية الصف دي مهمة من؟ مهمة الإمام. ما شددنا الخط على الأرض إلا بعد أن أهمل الإمام مهمته بيقول استو وقفاه للمصلين. السنة إن هو لا يقيم الصلاة إلا إذا مر على الصفوف ويرسل أحدا يكمل حتى إذا قال له استوت الصفوف يصلي، وهذا الحكم ورد في صحيح البخاري في حديث عمرو بن ميمون الأودي وهو بيروي قصة مقتل عمر بن الخطاب، وهذا الحديث تجدونه في الجزء السابع من فتح الباري في مناقب عمر بن الخطاب. قال وحتى قال عمر استوى وأرسل من يسوي الصف حتى إذا قالوا لو استوى الصف كبر، فما هو إلا أن قرع حتى إيه قال طعنان الكلب أو قال كلمة نحوها. فهذا تلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام هو الذي ينبغي أن يسوي الصف، فلما أهمل الإمام مهمته ولم يقم بما أوجبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف وغير ذلك، بدأنا نفكر في ضبط الصف بأن احنا نشد خط على الأرض. طيب أليس كان مقدورا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشد خطا على الأرض؟ كان مقدورا له. طيب كان مقتضى الخط موجودا؟ نعم، وهو تسوية الصف، لأن يشد الخط للتسوية، فالتسوية هي مقتضى شد الخط أو شد الخيط. يبقى كان له مقتضى وكان مقدورا له أن يفعله ومع ذلك لم يفعله، فدل ذلك على أنه لا يجوز لنا أن نفعله، إذ لو كان جائدا لفعله قبلنا. واضح الكلام؟ أما إذا كان لم يكن للشيء مقتضى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك نهي خاص عنه ولنا فيه مصلحة، فهذا جائز لنا فعله. مثل إشارة المرور، إشارة المرور ديت كان لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لهاش، لأن لم يكن فيه سيارات ولا بتاع، هو يعني جحشين هيضربوا بعض؟ لا، ولم يكن طرق معبدة ولا مرصوفة ولا بتاع، فإشارة المرور لم يكن لها مقتضى. طب ورد تحريم نهي عنها؟ لا، لم يرد نهي عنها. طب تسبب لنا مصلحة؟ نعم تعمل لنا مصلحة، يبقى يجوز فعلها. وهذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، هذا هو الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، والله أعلم. أما يقول بعض أهل البدع يقولون بكفر فعل المعصية المصر عليها وأن التوبة شرط لكي يعود مسلما من جديد. أما الرجل المصر على المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل، هذا مستحل، وهذا كفره ظاهر. كان يقول الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني سأكله، والزنا حرام لكنني سأفعله، هذا مستحل واضح الاستحلال فيه، فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. أما مسألة المعصية بقى غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال، وهو مسلم حتى وإن عصى. فكلمة يرجع الإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلال هذا لا شك فيه، لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها واستحلها، هذا يكفر، يخرج من الملة. عشان يرجع بقى الإسلام لابد أن يتوب ويغتسل وينطق شهادتين ويرجع الإسلام من جديد. إيه الله عم. لا، التوبة يعني ليست شرطا في الإسلام في أصل الإسلام، إنما في العمل المنجي، في الإسلام المنجي، في كمال الإسلام، والله أعلم. طب ما مسألة تقديم الرشوة لقضاء المصالح، هذه المسألة مربوطة بما إذا كان حقا لك ويضرك ألا تأخذه، وبذلت كل سبيل لتحقيقه بغير هذه الرشوة، الله أعلم.